بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا معاشر المسلمين، حديثي إليكم عن عبادة جليلة وطاعة عظيمة، القيام بها عنوان تجريد التوحيد لله جل وعلا، وعلامة الخضوع له سبحانه وتعالى، وملازمتها سمة أنبياء الله جل وعلا والصالحين من عباده. من أتى بهذه العبادة انشرح صدره، وانكشف كربه، وزالت شدته، ووجد لذة الطاعة وحلاوة المناجاة لله جل وعلا. هي أكرم العبادات على الله، من تركها فقد عرض نفسه لسخط الله وغضبه، ومن واظب عليها كان ذلك دليلاً على علو همته وتحقيقه التقوى لربه. إنها أيها المسلمون عبادة الدعاء. نعم، عبادة الدعاء التي قد أولتها النصوص اهتماماً بالغاً من خلال تعداد فضائلها وبيان أحكامها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال: صلوات ربي وسلامه عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه الترمذي والإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. رواه الطبراني في معجمه الأوسط وغيره. أيها المسلمون، إن من الواجبات التي لا بد منها في حق كل مسلم أن يفقه عبادة الدعاء، وأن يتعلم أحكامها، فيعرف آدابها وشروطها، ويتعلم مكروهاتها والأوقات التي تتأكد فيها إجابة الدعاء، وأن يحذر البدع والمخالفات التي أدخلت في هذه العبادة الجليلة. عباد الله، من أراد أن يستجيب الله دعاءه فليحسن الظن بالله جل وعلا، وليدعو ربه بقلب حاضر يقظ وهو متيقن إجابة الدعاء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. رواه الترمذي. عباد الله، إطابة المأكل وسلامة المطعم والمشرب من المحرمات ووسائل الكسب المحرمة من ربا ورشوة ونحو ذلك عامل كبير من عوامل إجابة الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. تأملوا هذه الأوصاف التي تستدعي إجابة الدعاء: إطالة السفر، الحالة الرثة، مد اليدين إلى السماء، والسؤال بسم الله الرب يا رب يا رب. هذه أوصاف تستدعي إجابة الدعاء، لكن هناك مانع. قال عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. أي كيف يستجاب لدعاء ممن هذا حاله وشأنه؟ أيها الداعي ربه، إذا بدأت دعاءك فابدأه بالثناء على الله وبحمده عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فتقول مثلا: الحمد لله، اللهم صل على محمد، ثم تبدأ بالدعاء. أو تقول: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم تبدأ بالدعاء. هذا من أسباب إجابة الدعاء بإذن الله. إن دعوت الله أيها المسلم فلا تستبطئ الإجابة ولا تتعجلها، فتلك آفة عظيمة قد تؤدي إلى ترك الدعاء والانقطاع عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أي يدخل في دعائه الإثم، يدعو الله جل وعلا بما لا يجوز له وبما حرم عليه، أو قطيعة رحم. قال: ما لم يستعجل، أي لا يزال يستجاب له ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت فلم يستجب لي، فينحسر، أي يمل ويتعب من الدعاء، فينحسر عند ذلك فيترك الدعاء. رواه مسلم. فعلى الداعي أيها المسلمون أن يقوي رجاءه في الله جل وعلا، ولا يقنط من رحمة الله وإن تأخرت الإجابة، وعليه أن يعلم أنه على خير ما دام مفتقرا إلى الله، وأن حظه ونصيبه من الدعاء حاصل شعر أم لم يشعر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم، وقال صحيح الإسناد. عباد الله، إن الإلحاح في الدعاء والجزم في سؤال الله والطلب منه عز وجل أدب عظيم من آداب الدعاء. هكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم اغفر لي إن شئت، فإنه لا مستكره له. رواه البخاري ومسلم. والمعنى: اجزم في دعائك واعزم في طلبك، ولا تدع بصيغة فيها استغناء عن الله جل وعلا. فلا تقل مثلا: اللهم إن شئت فارحمني، أو إن شئت فيسر أمري، بل اجزم وقل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم سددني. هذا من أسباب إجابة الدعاء بإذن الله. تحرى أيها الداعي في دعائك أوقات إجابة الدعاء التي ثبتت في السنة، فذلك أقرب لإجابة الدعاء بإذن الله جل وعلا وتحققه في أسرع وقت، كالدعاء في الثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وفي السجود وفي آخر الصلاة بعد التشهد وقبل السلام وعند نزول المطر وعند الأذان وفي آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة فيه ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، رواه أبو داود والنسائي، إلى غير ذلك من الأوقات التي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعاء فيها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علي وعليكم بإجابة الدعاء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من آداب الدعاء العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها في دعائه تحري الجوامع من الدعاء. والمراد بالجوامع من الدعاء تلك الأدعية ذات الألفاظ القليلة التي تجمع معاني عظيمة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، رواه أبو داود. فحري بالمسلم الصادق في حب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتتبع أدعيته وأن يحفظها وأن يدعو بها، فإن العناية بأدعية القرآن والسنة فيه خير عظيم، فإنها تتضمن ما ينشده الداعي وتتطلع إليه نفسه وزيادة، فهي جامعة لكل مطلوب ومشتملة على كل مرغوب. وأدعية القرآن والسنة هي الأفضل والأكمل، لأنها مما أمر الله جل وعلا به وحث نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، وفيها غنى عن الأدعية القاصرة في معناها، وفيها عوض عن الأدعية المبتدعة. والأدعية المأثورة أيها المسلمون سبيل أمان وسلامة، وفوائدها ونتائجها لا يعبر عنه لسان. خذوا مثالا على ذلك، يقول أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه البخاري ومسلم. دعاء يحفظه عامة المسلمين، ومع ذلك يستقله كثير من الناس ويرونه قليلا، مع أنه دعاء جامع كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه. ما معنى هذا الدعاء؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن حسنة الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار الرحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح وثناء جميل. هذا كله يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. فهذه المعاني العظيمة أيها المسلمون كلها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ويجمع صلى الله عليه وسلم أصابعه إلا الإبهام ثم يقول له: فإن هذه تجمع لك دنياك وآخرتك، فاللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.